بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان من يحيي هذه السنن، فإن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكاد أن تندثر بين كثير من الناس، ولذلك فإن المجاهد في سبيل الله عز وجل قد يجاهد بالسيف، وقد يجاهد بالعلم، وقد يجاهد بقمع البدع، وقد يجاهد أيضا بنشر السنن. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال العلماء: أي من كان يرجو ثواب الله، من كان يرجو جنة الله، فعليه أن يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتأسى بهديه عليه الصلاة والسلام. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيا بنا لنبين بعض السنن التي جهلها بعض الناس أو غفل عنها كثير من الناس. السنة الأولى: الدعاء بين الأذان والإقامة. الدعاء بين الأذان والإقامة. كثير من المسلمين إذا جاء إلى المسجد فصلى السنة القبلية جلس ينتظر إقامة الصلاة، فبعضهم يجلس يستغفر أو يسبح، بعضهم يأتي بالقرآن فيقرأ، وهذا شيء طيب، لكن الأفضل في هذا الوقت أن تنشغل في هذه الدقائق بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن القرآن وقته مفتوح، يمكن أن تقرأ بعد الصلاة، أما هذه الدقائق فإن الله عز وجل أعطاها منحة ربانية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يستجيب فيها الدعاء. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فهذه فرصة عباد الله أن تتضرعوا وأن تدعوا بين الأذان والإقامة. المريض يدعو الله أن يشفيه، الفقير يدعو الله أن يغنيه، الإنسان الذي عنده كرب وشدة يدعو الله أن يفرج كربه وأن يزيل همه، الشاب الذي لا يستطيع أن يتزوج يدعو الله عز وجل أن يزوجه، الرجل الذي يئس من ولده يدعو الله أن يهديه له، فإن الله عز وجل خزائنه ملأ لا تنفد خزائنه أبدا سبحانه وتعالى. السنة الثانية: سجود الشكر. كثير من الناس تتجدد عليهم النعم: يا فلان نجحت، أنت الأول على الدفعة. ماذا يصنع؟ يقول: لابد أن أذهب إلى المصيف وقضي يومين ثلاثة. يا فلان ولدك ربنا شفاه تبارك وتعالى والعملية نجحت. يقول: خلاص ما دام العملية نجحت أعزم الناس ونجلس سوية. يا فلان تجارتك ربحت. لا يفكر أحد من هؤلاء إلا ما رحم ربك في أن يسجد لله سجدة الشكر. المشروع أيها الأحباب إذا جاءك خبر يسرك أن تسجد على الأرض مباشرة متوضئا أو غير متوضئ: الله أكبر، وتسجد على الأرض وتحمد الله عز وجل وتسبحه وتكبره وتهلله ثم ترفع، وهذه تسمى بسجدة الشكر. أي خبر يسرك تفعل هذا اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه، غير أبو بكر، أبو بكرة غير أبو بكر. قال أبو بكرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا شكرا لله عز وجل. كيفية سجود الشكر؟ قال العلماء: هي سجدة واحدة كسجدة الصلاة، تكبر وتسجد ثم تكبر وترفع، لا تشهد ولا تسليم، سجدة واحدة بس، اسمها سجدة إيش؟ الشكر. أحيوا هذه السنن أيها الأحباب. السنة الثالثة: التبكير إلى صلاة الجمعة. من السنن المستحبة التي يجب أن يتنافس فيها المسلمون أن يأتوا مبكرين إلى صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الصف الأول له أجر، الصف الثاني أجره أقل، والصف الثالث أجره أقل، وهكذا. من أتى مبكرا فله أجر أعظم، ومن أتى بعده قل أجره، ومن أتى بعده قل أجره. يكفيك أن تعرف أن الرجل الذي يأتي من الصباح من شروق الشمس متوضئا مغتسلا متجهزا لصلاة الجمعة متطيبا، يجلس في المسجد ينتظر الصلاة، له أجر كبير. ما هو؟ كأنه اشترى جملا جمل وتصدق به لله عز وجل. شوف الجمل بكم، كم ألف. يعني لو أن رجلا يريد أن يشتري جملا، كم سيعمل من الأيام والشهور حتى يوفر هذا الثمن ثم يشتري الجمل ويذبحه ويقسمه على الفقراء والمساكين؟ من جاء في الساعة الأولى فكأنما تصدق بجمل، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما تصدق ببقر، وهكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وراح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بدنة يعني جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر جلست الملائكة يستمعون الذكر. انظر كم من الأجور والحسنات ضاع منك حينما تأخرت ساعتين أو ثلاثة. بل إن بعض المسلمين اليوم ينتظر في بيته حتى إذا صعد الخطيب المنبر جاء سريعا إلى المسجد، وهذا قد ضاع منه أجر عظيم وثواب جزيل. بل كثير من مساجد المسلمين اليوم، يعني لو مشينا في هذا الحي في يوم الجمعة نشوف كم سنجمع من البقر أو كم سنجمع من الإبل من المسلمين الذين أتوا إلى المسجد مبكرين، يمكن نجمع قفصين بيض ونروح بشوية بيض، فإن جمعنا حاجة يعني. لماذا؟ لماذا نزهد في هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل؟ ولو قلنا لك لو ذهبت مبكرا إلى عملك، عملك يبدأ الساعة الثامنة، لو طلعت إلى عملك الساعة الخامسة سنعطيك 1000 زيادة على مرتبك، لوجدت الناس يتكالبون إلى التبكير إلى أعمالهم لإدراك هذا 1000. وهذه دنيا فانية زائلة، والآخرة خير وأبقى، فسارعوا وتنافسوا عباد الله. السنة الرابعة الذكر عند وضع الميت في قبره. كثير من المسلمين يضع الميت في قبره وبعضهم يقول صلوا على رسول الله، وبعضهم يقول لا إله إلا الله، وبعضهم لا يقول شيئا، وكل هذا مخالف للسنة. والسنة عند وضع الميت في قبره أن نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سنة جهل كثير من الناس، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الخامسة زيارة القبور للعظة والاعتبار. كثير من المسلمين اليوم مشغولون بتجارات وعمارات وأعمال وبيوت وأشياء، ولا يفكر أن يذهب إلى القبور يوما بعد العصر ليقف في وسط القبور متفكرا متأملا ينظر إلى مسكنه الذي سيسكن وإلى قبره الذي سيوضع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية فإنها يرق بها القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. وهذه الرواية رواها الحاكم وصححها الألباني، يعني زيارة القبور ترقق القلوب. وقد رانت الدنيا على قلوبنا الآن أو على قلوب كثير منا فقست، فقد كان الصحابة يكثرون من زيارة القبور، وقد كان التابعون في كل عصر ومصر يزورون القبور لترق قلوبهم وتدمع عيونهم. وأذكر بهذه المناسبة هذا الموقف العجيب، ملك من الملوك كان يمشي في موكب مهيب تتقدمه الخيول والطبول وخلفه القادة والجنود، ويمشي في موكب مهيب عجيب والناس يأتون من أماكن بعيدة ليشاهدوا موكب الملك. وبينما هذا الموكب يمشي إذا به يمر على بيت رجل حائك، يعني خياط يحيك ثوبا له، جالس على دكان أمام بيت، الدكان يعني المصطبة العالية المرتفعة، يحيك ثوبا له فلم يرفع بصره ولم ينظر، ومر الموكب والطبول والصج والضج لم يلتفت. نظر الملك وهو راكب على الخيل فتعجب من منظره، فأمر الموكب كله بالتوقف، وأمر قائد الموكب أن يأتي بهذا الحائك الفقير، فمثل بين يديه فسأله الملك، الناس يأتون من أماكن بعيدة ليشاهدوا هذا الموكب ونمر أمام بيتك فلا ترفع بصرك ولا تنظر؟ قال أيها الملك دعني وشأني. قال لا بد أن تخبرني. قال له أعطني الأمان. قال لك الأمان فقل ما شئت. قال أيها الملك إن الملك الذي كان قبلك كان أعظم موكبا منك وأكثر جلودا منك ثم مات فدفن في القبور، وبعده بمدة مات صديق لي فقير فدفن بجواره، وبعد مدة ذهبت لزيارة قبر صديق الفقير فوجدت ذئبا قد نبش القبور فاختلطت عظام الملك بعظام الفقير، فوالله ما تبينت عظام الملك من عظام الفقير ولا جمجمة الملك من جمجمة الفقير، فقلت يا ربي أي العظمين تنعم، أي الجمجمتين أمر ونهى؟ فعلمت إلى ما صار إليه أنت صائر، فزهدت فيك وفي ملكك وفي موكبك. فبكى الملك وتاب إلى الله عز وجل، وأمر بوضع الموكب كله في بيت مال المسلمين. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، ألا لك فيما مضى معتبر؟ ألا لك فيما مضى معتبر؟ اعتبر يا عبد الله، واعلم أن الدنيا فانية، وأنها زائلة، وأن الآخرة هي الباقية، وأن العاقل العاقل من جعل الدنيا مزرعة للآخرة. السنة السادسة: الدفن في اللحد. عندنا هنا في مصر، عندنا هنا في مصر وفي كثير من بلدان العالم، لا يصنعون للميت لحدا ولا شقا إلا في بعض الأماكن. إذن كيف يدفنون الميت؟ يصنعون غرفا على هيئة القبور، فإذا مات الرجل وضعوه في القبر على سطح الأرض، لا يدفنونه فيها، وهذا مخالف للسنة. قال الله عز وجل: الذي أماته فأقبره. قال العلماء: أي قبر له في الأرض، يعني شق له في بطنها ووضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند أهل السنن الأربعة بسند جيد: اللحد لنا والشق لغيرنا. يعني لا بد أن نلحد للميت وأن نشق له في الأرض، نصنع له لحدا في الأرض وأن نلحد. قال العلماء: والشق أيضا جائز إذا كانت الأرض لا تتحمل اللحد. اللحد عبارة عن ماذا؟ نشق شقا ثم نأتي في جدار القبلة، يعني نصنع بئرا هكذا ننزل متر، ونأتي في جدار القبلة ونحفر تحته، ثم نضع الميت تحت الشق القبلي، جهة القبلة وجهه إلى الجدار، ثم نضع لبنات من الطوب الني، ثم نردم على الميت، هذا اسمه اللحد. ولا نرفع تراب اللحد أكثر من شبر. وأما الشق، نصنع بئرا حفرة، يعني ننزل بها متر متسعة، ثم ننزل في وسطها، ننزل كمان 60 سنتي، وبعدين ننيم الميت ووجهه إلى القبلة في هذه على جنبه، في هذه الحفرة التي في وسط هذا البئر، ونضع فوقه لبنات، ثم نردم عليه، ثم نردم هذه الحفرة، وهذا يسمى قبرا، ولا نزيد عن شبر أيضا ارتفاعه، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. يعني لا يجوز أن نرفع القبور مشرفا، يعني عاليا، أكثر ارتفاع هو شبر، لمعرفة أن هذا قبر. انظر إلى قبور المسلمين اليوم، هل يلتزمون بهذه السنة أم يصنعون غرفة ويضعون بجوارها الرجل، بجوار الرجل، بجوار الأموات على سطح الأرض، وهذا مخالف للسنة عباد الله. السنة السابعة: الدعاء عند هبوب الريح. أحيانا الريح تهب وتكون شديدة جدا، بعض الناس يدخلون بيوتهم ويغلقون أبوابهم، ولكن قليل منهم من يتذكر الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. فقد روى الحاكم فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. يعني لا تسبوا الريح ولا تشتمها. لماذا؟ قال العلماء: لأن الريح مأمورة، إذا أمرها الله عز وجل أن تأتي بالرحمة أتت بالمطر والخير، وإذا أمرها الله أن تأتي بالعذاب دمرت البيوت كما فعل الله بعاد، فدمرها بالريح، فكانت الريح تحمل الرجل فتضربه في الحائط أو تضربه في الجبل، بل كانت الريح تحمل البيوت حتى صار الناس كالرميم وظلت البيوت خاوية. الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، نسأل الله عز وجل أن يؤتينا خيرها وأن يعيذنا من شرها. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إذا عصفت الريح قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فهذا دعاء تحفظه، إذا سمعت الريح تقول أو إذا رأيت الريح تقول: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. السنة الثامنة: تكبير المسافر إذا صعد وتسبيحه إذا نزل. كثير من المسلمين يسافرون في البر أو في الجو أو نحوها، وقليل منهم من يتذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند صعود الكبري والنزول من الكبري. كبار العالية مرتفعة ومنثورة في كثير من بلدان المسلمين اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد جبلا كبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإذا نزل سبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهكذا كان ديدنه صلى الله عليه وسلم. فيشرع للمسلم إذا كان مسافرا، يشرع للمسلم إذا كان مسافرا في سفر إذا صعدت به السيارة أن يكبر، وإذا هبطت به أن يسبح، يقول: سبحان الله سبحان الله. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد سبح، عفوا، كان إذا صعد كبر وإذا نزل سبح. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة فإذا على ثنية أو فدفد، فدفد يعني مكان مرتفع قليل، إذا على ثنية أو فدفد كبر وإذا هبط سبح. قال العلماء: ما الحكمة؟ ما الحكمة في ذلك؟ قالوا: من بين الحكم أن الإنسان إذا صعد تناوله الكبر، أن إذا صعد وجد نفسه أعلى من الناس في عمارة مثلا 40 دور أو كذا، وينظر إلى الناس صغارا حوله، فقد يعتريه الكبر فيعلم أن الله أكبر فيتواضع، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيتواضع. وإذا نزل سبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ينزه الله عز وجل ويسبحه. وقال بعض العلماء: لأن الإنسان إذا علا وارتفع فإنما علا وارتفع بأمر الله وتوفيقه، فيشكر الله الكبير العلي فيقول: الله أكبر الله أكبر، فإذا نزل سبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس. السنة التاسعة: الدعاء عند السفر. كثير من الناس لا يعلم أنه إذا شرع في سفر صار ممن يستجاب دعاؤه، وأن الدعاء مستجاب أثناء السفر. هذه فرصة أن تدعو لنفسك وتدعو لأبنائك وتدعو لأمواتنا وأموات المسلمين، وأن تدعو لجيرانك وإخوانك، وأن تدعو بما تشاء وما تحب من خيري الدنيا والآخرة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم، عفوا، 3 دعوات مستجابات: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. 3 دعوات مستجابات. من الذي قال إنهن مستجابات؟ من يا شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي هو الصدوق عليه الصلاة والسلام، الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام. 3 دعوات مستجابات: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. فهذه فرصة، ولذلك أكثروا من الدعاء في السفر لعل الله أن يستجيب لكم. السنة العاشرة كفارة المجلس. كثيرا ما نجلس في مجالس، أحيانا يخطئ الإنسان، يغتاب إنسانا، يتكلم كلاما فيه كبر أو فيه فخر، يرجع يندم. فأقول لك شيئا، لو قلته قبل أن تقوم من مجلسك كفر الله ذنوبك التي حدثت منك في مجلسك هذا. هذه منحة أيضا ربانية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الدعاء؟ هذا الدعاء هو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فهذه فرصة طيبة مباركة لا تضيعها يا عبد الله. أي مجلس قبل أن تقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طب لو نسيت وقمت، ضاعت هذه الفرصة، ضاعت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قبل أن يقوم من مجلسه ذلك. فإذا هممت بالقيام فقلها قبل أن تقوم يا عبد الله. السنة الحادية عشرة: الذكر عند إتيان الرجل أهله. الإسلام أعطانا دعاء نقوله عند أحرج الأوقات وأشدها حياء، وهي عند إتيان الرجل أهله. الإسلام أعطانا ذكرا ودعاء خاصا نقوله في أحرج الأوقات وفي أشدها حياء، وهي: أكرمكم الله إذا أراد الإنسان أن يجامع زوجته. يقول دعاء لكي يحفظه من الشياطين ويحفظ ذريته إذا رزقه الله عز وجل من هذه البذرة المباركة ولدا. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. يا الله، شوف النتيجة، لم يضره الشيطان. يعني هذا الولد الذي يولد من هذه الليلة ومن نتاجها لا يضره الشيطان. قال العلماء: ما معنى لا يضره الشيطان؟ قال بعض العلماء: لا يضره الشيطان يعني لا يمسه، يعني هذا الشيطان، هذا الولد لا يصاب بالمس. وقال بعض العلماء: لا يجتاله عن دينه، يعني لا يضله حتى يخرجه عن ملة الإسلام. طبعا هذا الولد لن يكون معصوما من الزلل، لكن قد يزل زلات قليلات في الصغائر ونحوها، وقد يصل إلى الكبائر أيضا، لكن لا يمكن أن يرتد عن دين الإسلام. لا يضله الشيطان ضلالا مبينا فيخرجه عن دين الإسلام، فيكون محفوظا بحفظ الله عز وجل له. السنة الثانية عشرة: السنة الثانية عشرة الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين، وصلى الله على